أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الأمر الثالث الذي يتعرض إليه السيد الباتين هنا في باب الإجارة وأحكام الإجارة أن الأجرة ملكيتها وإن كانت من بالعقد إلا أنها ملكية متزلزلة بخلاف ملكية المنفعة أو العمل المأجور. فاستقرار ملكية الأجرة موقوف على استيفاء المنفعة أو إتمام العمل أو ما بحكمهما. فقلنا أن المقصود بهذه العبارة بهذا فسره السيد الماتن بنفسه بقوله فلو حصل مانع عن الاستيفاء أو عن العمل تنفسخ الإجارة. هذا التفسير الذي هو مقصودهم من تزلزل ملكية الأجرة أيضا قلنا وقع موردا للاعتراض والإشكال من قبل بعض الأعلام بأنه أي فرق بين ملكية الأجرة وملكية المنفعة أو العمل. هذا المانع الحاصل عن المنفعة عن استيفاء المنفعة إن كان حاصلا قبل بدء الاستيفاء فيوجب انفساخ الإجارة، يوجب بطلان الإجارة. السلام عليكم. فمن أول الأمر وانكشاف بطلانها وعدم وجود ملكية أصلا لا للأجرة ولا للمنفعة، لا أن هناك ملكية متزلزلة، لا ملكية إلا ملكية تخيلية. وإن فرض حدوثه في الأثناء بعدما استوفى مقدارا من المنفعة فبالنسبة لما يأتي للمدة الباقية المنفعة في المدة الباقية حالها حال ما تقدم، يعني ينكشف أنها من أول الأمر لم تكن موجودة، فالإجارة بلحاظها كانت باطلة. يتخيل ملكيتها وملكية الأجرة المقابلة لها، وبالنسبة للمدة التي كانت المنفعة واستوفاها تكون الإجارة تامة. وهذا الأمر قد يكون للمستأجر حق الفسخ من باب تبعض الصفقة. وعلى كل حال ملكية الأجرة وملكية المنفعة على حد واحد للمدة الباقية أو للمدة السابقة. بالنسبة للمدة الباقية لا ملكية من أول الأمر، بالنسبة للمدة الماضية الملكية ثابتة. هذا الأمر يكون هناك حق الفسخ مثلا، والذي يكون الفسخ أيضا موجبا لتزلزل كلتا الملكيتين، لأن خيار الفسخ يعني تزلزل العقد. فكما تكون ملكية المنفعة متزلزلة بهذا الخيار، خيار تبعض الصفقة، ملكية الأجرة متزلزلة، ملكية المنفعة أيضا متزلزلة، فلا خصوصية ولا فرق بين الملكيتين. هذا الإشكال إنما يرد يكون له وجهون. إذا قلنا بأن الإجارة على عملين أو على منفعتين على تقدير عروض المانع عن العمل بقاء لا حدوثا، إذا عرض المانع، إذا وجد المانع عن العمل أو عن المنفعة عن استيفاء المنفعة حدوثان بحيث من حين العقد لم يكن يمكن العمل على للأجير أو لم يكن يمكن تسليم المنفعة، فقد تقدم أن القدرة على التسليم والتسلم شرط في صحة العقد، فالإجارة باطلة من أول. هنا يصح هذا الذي تقدم أنه تخيل الملكية لا ملكية حقيقة، لا عقد صحيحة، لأن القدرة على التسليم والتسلم حين العقد شرط في الصحة، فلا ملكية لا للأجرة ولا للمنفعة والعمل، لا أن هناك ملكية متزلزلة. لكن لو فرض أن المانع عن العمل الذي عجز العامل والأجير عن العمل جعله عاجزا مثلا، أو أي مانع آخر منع عن إمكان استيفاء العمل، ذهب الوقت مثلا، كان العمل مؤقتا بوقت أن يأخذه على دابته وفي سيارته إلى كربلاء مثلا في ليلة النصف من شعبان فلم يفعل، كان قادرا حين الإجارة، فالإجارة القدرة على التسليم موجودة فيه، فالإجارة صحيحة انعقادا انعقدت صحيحة. لكن لم يعمل لمانع من الموانع، لم يعمل هذا العمل، أو عرض بعد ذلك ما جعله ممنوعا غير متمكن منه. وكذلك في المنفعة، في مثل هذه الموارد إن قلنا بما تقدم من قبل بعض الأعلام أنه مع عدم أداء العمل عروض مانع منع عن استيفاء العمل تكون الإجارة باقية على الصحة، ويكون حينئذ المستأجر مالكا في ذمة الأجير ذلك العمل. غاية الأمر العمل لا يمكنه الآن فوته عليه، لا يمكنه أن يحققه، لابد أن يدفع له قيمته وأجرته السوقية، يدخل في باب إتلاف مال الغير. إذا قيل هكذا حينئذ لا يتم هذا الفرق، إذ سوف تكون ملكية الأجرة وملكية المنفعة أو العمل على حد واحد، حتى مع حصول هذا المانع الأجرة ملكيتها فعلية ومستقرة، والمنفع والعمل أو المنفعة أيضا ملكيتها مستقرة وفعلية. غاية الأمر هنا أتلفها على صاحبه، فيضمن كما لو أتلف مال الغير، يضمن قيمته السوقية وأجرة الميت التي قد تكون أكثر من أجرة المسمى، أما أجرة المسمى ملكية الموجر لها ملكية مستقرة. وأما إذا قلنا بفتوى الماتن الذي تقدم وهو المشهور أنه في مثل هذه الموارد الإجارة تنفسخ، وفيما سبق بينا أن الإجارة وإن كان فيها معاوضة بين شيئين، بين الأجرة المال المتمثل في الأجرة في هذا الجانب، والمال المتمثل في المنفعة أو العمل في الجانب الآخر، إلا أن العمل عند العقلاء يختلف حاله عن الأموال الأخرى. الأموال الأخرى لو كان كما في البيع مثلا، لو أتلف أحد المتعاقدين ما ملكه للآخر أتلفه عليه يكون ضامنا له، إتلافه لا يجب الخيار ولا يجب الانفساخ، وإنما يجب الضمان، كما لو جاء إلى بيته وأتلف ماله لا فرق منه، يضمن قيمته. فالملكية الحاصلة لعوضه للمتلف في يد الآخر تلك الملكية مستقرة. لكن في خصوص باب الإجارة خصوصا في الأعمال، المنافع قد تكون ملحقة بالأعيان، أما الأعمال بالخصوص في باب الأعمال العمل يتعامل معه العرف معاملة أخرى العقلاء. ومن هنا ذهب المشهور هناك كما قلنا إلى أن العمل إذا لم يؤده وحصل مانع من استيفائه من قبل المستأجر لا وفوته عليه مثلا المجير، لا يقال أنه قد أتلف ماله إذن فيضمن قيمته، بل هنا يحكم بانفساخ الإجارة، انفساخ الإجارة بقاء، وهذه حالة وسطى بين الحالتين، بين بطلان الإجارة من أول الأمر وبين حق الخيار. الخيار عبارة عن العقد صحيح غاتب أم يكون لأحدهما أو لكليهما الخيار. البطلان من أول الأمر لا عقد تخيل العقد، لكن هنا العقد كان عقدا صحيحا تاما، لكن الآن من حين هذا الأمر ينفسخ ويزول وينتفي، هذا سموه بانفساخ العقد الإجارة. هذه الفتوى المشهورة والتي في موارد حصول مانع عن استيفاء المنفعة أفتى المشهور بانفساخ الإجارة، لأن هذا المانع لم يكن مانعا من أول الأمر، إذا كان مانعا من حين العقد إذن معناه عدم القدرة على، وكان بنحو العاجز، فهذا يوجب بطلان الإجارة من أول وعدم انعقادها، لكن إذا كانت القدرة موجودة هذا مانع حصل فيما بعد. هنا في باب الإجارة المشهور يحكمون بالانفساخ البقائي، هذا الانفساخ هو الذي يريده السيد الماتن، والماتن أيضا أفتى طبقا للمشهور، وقلنا فيما سبق هذا فيه بحث، هل يحكم بالانفساخ لا يحكم بالانفساخ بقاء، وقلنا أن بعض الأعلام لم يقل بالانفساخ، قال حال العمل وحال المنفعة حال أي عين أخرى يقع معوضا أو عوضا ثم يتلفه من بيده فإنه يضمن قيمته، أما العقد يكون تاما وباقيا على حاله. بناء على هذه الفتوى المشهورة حينئذ يتم هذا الأمر الثالث الذي يذكره الماتين، يعني يظهر فرق بين باب الأجرة ملكية الأجرة وبين ملكية المنفعة. ملكية الأجرة ملكية متزلزلة بقاء، لا بمعنى أن للمستأجر حق الفاسخ، لكي يقال حق الفاسخ لو ثبت يثبت بلحاظ كلا المعوض والعواض معا، كلا العوضين لا أحدهما، فكلاهما ملكيته متزلزلة، بل بهذا المعنى بمعنى أنه سوف يكون عدا حصول المانع عن الاستيفاء أو تفويت المنفعة على والعمل على المستأجر موج من قبل المجير موجبا لانفساخ الإجارة، فتنفسخ الإجارة، يعني قهرًا تزول ملكية المجر بقاء وترتفع ملكيته، فبقاء ملكيته للأجرة منوطة بأن تكون بأن لا يفوت المنفعة أو العمل عن المستأجر، ولا يحصل مانع عن استيفاء المستأجر له بقاء، يعني عن تسلم المستأجر له بقاء عن المجير، بخلاف ملكية المنفعة أو ملكية العمل. ملكية العمل مستقرة، بمعنى أن المستأجر لو لم يسلم المستأجر الأجرة إلى المجير، عدم تسليمه لا يؤدي إلى انفساخ الإجارة. لو منع المستأجر دفع الأجرة إلى المجير إلى الأجير هذا لا يؤدي إلى انفساخ الإجارة، يبقى ملكية المنفعة والعمل للمستأجر على المجير على حاله، ملكية مستقرة. والآن قلنا فيما سبق يمكن أن يجبره ولو برفع أمره إلى الحاكم لإجباره على التسليم. فمن جانب الملك من جانب ملكية الأجرة ملكية المنفعة والعمل، ملكية المستأجر للمنفعة والعمل ملكية مستقرة لا ترتفع بعدم تسليم الأجرة أو بحصول مانع عن تسليم الأجرة إلى المجر، لكن ملكية الأجرة للمجر من استقرارها وعدم انفساخها يكون منوطا بأن لا يحصل مانعون وتفويتون للعمل أو المنفعة الذي يملكه عليه المستأجر، فلو ما فوته أو لم حصل مانع عن إعطائه تنفسخ قهرا وترجع الأجرة إلى المستأجر مالكه الأول. فبهذا ظهر الفرق بين ملكية الأجرة وملكية المنفعة أو العمل. ملكية المنفعة أو العمل ملكية مستقرة لا تزول، لا تزول قهرا ولا تتزلزل بعدم تسليم الأجرة، بل ولا خيار أيضا بعدم التسليم. نعم تعذر التسليم قد يوجب الخيار، كما قلنا في موارد تعذر التسليم يوجب الخيار، والخيار هنا حينئذ نسبته إلى كلا الأمرين على حد واحد، العوضين على حد واحد. وليس المقصود بالتزلزل هنا الخيار كما قلنا، المقصود بالتزلزل الانفساخ القهري، وهذا الانفساخ القهري من ناحية وزوال الملك الملكية قهرا من ناحية عدم تسليم الأجرة غير موجود، لكن من ناحية عدم تسليم العمل أو المنفعة موجود. فلو لم يسلم العمل أو حصل مانع عن تسليم العمل أو المنفعة تنفسخ الأجرة قهرا على المالك مالك الأجرة الذي هو المجير، بينما لو لم يسلم الأجرة أو حصل مانع عن تسليم الأجرة لا تزول ملكية المستأجر للأجرة للمنفعة والعمل قهران، بل تكون ملكيته باقية. هذا الأمر ذاك لابد يستطيع أن يجبر هذا المستأجر أن يدفع الأجرة إليه. فبين الملكيتين فرق بناء على هذه الفتوى المشهورة في عقد الإجارة بالخصوص، ولهذا كان هذا من أحكام عقد الإجارة. في باب الإجارة هذه الخصوصية موجودة، أن ملكية الأجرة ملكية متزلزلة، يعني تنفسخ وتزول قهرا إذا فرض حصول مانع عن استيفاء العمل بقاء على استيفاء المنفعة أو العمل بقاء. وبهذا يظهر الفرق بين الملكيتين، ويصح ما ذكره السيد الماتين من أن استقرار ملكية الأجرة موقوف على استيفاء المنفعة أو إتمام العمل بالمعنى الذي ذكره، لا بمعنى أن وجوب تسليمه مشروط بتسليم ذاك ليقال أن كليهما هكذا، أو أن ملكيته ملكية جائزة فيها حق الفاسخ ليقال لا يوجد شيء من هذا القبيل. ولو فرض حق الفاسخ فهو إلى الملكيتين على حد واحد، لأن الفسخ فسخ العاق، بل الانفساخ القهري وزوال الملكية قهرا على مالكه بعدم تسليم ذاك بوجود مانع عن استيفاء أو تفويت للعمل والمنفعة التي لا بد أن يعطيها المجير، فإن هذا يوجب زوال ملكية الأجرة دون العكس. فعدم إعطاء الأجرة أو حصول مانع عن إعطاء الأجرة من قبل المستأجر للأجير أو للمجير مالك المنفعة لا يوجب انفساخ العقد وزوال ملكية المستأجر للمنفعة أو للعمل المأجور عليه. وهذا فرق صحيح بناء على تلك الفتوى، أو في المورد الذي نقبل فيه الانفساخ القهري. أما نقبل هذا الانفساخ القهري مطلقا أو لا نقبله إلا في بعض الموارد أو لا نقبله أصلا، وذاك بحث سوف يأتي الماتن ممن قبل هذا الانفساخ كما تقدم في بعض الأبحاث السابقة. فبناء على وكذلك المشهور، فبناء على هذه الفتوى المشهورة يكون هذا المطلب الثالث مطلبا تاما. كأن الارتكاز العقلائي أيضا يساعد على هذا على ما سوف يأتي. يقول أن دفع الأجرة في قبال العمل، في قبال الانتفاع أو في قبال العمل، فلو لم يعمل لا يستحقه ملكا، يزول الملكية والاستحقاق الملكي، لأنه لا يستحق المطالبة أصلا، يزول أصل الاستحقاق الملكي. ليس هذا بابه باب المعاوضة بين المالين، لكي يقال خب هذا كان يملك عليه مالا أتلفه عليه، ملكيته للعوض باقية على حاله، وهذا الأمر يكون ضامنا لما أتلفه من مال الآخر. هذا العرف والعقلاء في باب الأعمال خصوصا العمل الخارجي، يعني لو كان قلنا فيما سبق لو كانت الإجارة على العمل بوجوده الخارجي لا العمل الكلي في الذمة، هذا لا يتعقله العرف، والعرف يقول هذا في مقابل نفس العمل، فإذا لم يعمل كأنه لا معوضة فلا عوضة فلا يستحق العوض، بخلاف ما إذا لم يعطه الأجرة، فإن الأجرة ليس عملا عينا والعين موجودة، العقد لا تنفسخ، لا ينفسخ عقد الإجارة بعدم دفع الأجرة. غاية الأمر يكون قد خالف، أن كان يجب عليه أن يدفع الأجرة في قبال العمل فيجبره الحاكم على أن يدفع الأجرة، لا موجب للانفساخ. هذا أمر على طبق الارتكاز العرفي والعقلائي كما قلنا فيما سبق، على الأقل في موارد العمل على الإجارة على الأعمال بنحو القضية الخارجية، لا بنحو القضية، لا بنحو العمل في الذمة، يعني طرف الإجارة تكون المنفعة أو العمل العمل الخارجي لا العمل في الذمة. فالمواطن يريد أن يشير إلى هذا الارتكاز العقلائي وما أفتى به المشهور بناء على انسياقا مع هذا الارتكاز، وقد تقدم ويأتي أيضا من أنه في هذه الموارد يكون هناك انفساخ قهري. المسألة الأولى، بعد أن بين هذه الأمور الثلاثة دخل السيد الماتين في بيان مسائل المربوطة بهذا الفاصل. المسألة الأولى، لو استأجر دارا مثلا وتسلمها ومضت مدة الإجارة استقرت الأجرة عليه سواء سكنها أو لم يسكنها باختياره، وكذا إذا استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع إلى مكان كذا ومضى زمان يمكن له ذلك وجب عليه الأجرة واستقرت وإن لم يركب أو لم يحمل، بشرط أن يكون مقدرا بالزمان المتصل بالعقد. وأما إذا عين وقتا فبعد مضي ذلك الوقت. هنا يريد أن يبين أنه متى تستقر الأجرة، ملكية الأجرة. قلنا أنه إذا حصل مانعون ملكية متزلزلة، متى تستقر وهذا التزلزل يزول؟ يزول بالاستيفاء، وهذا لا إشكال فيه، باستيفاء المنفعة أو بأداء العمل إذا كانت الأجرة في قبال العمل، وهذا واضح. ويزول التزلزل ويثبت الاستقرار في ملكية الأجرة بأن يسلم المجر المنفعة ويمكن المستأجر من الانتفاع سواء استوفى بالفعل أو لم يستوفى اختيارا ترك الاستيفاء. التسليم للمنفعة كما لو سلمه الدار، سلمه مفتاح الدار الذي آجره ومكنه من السكن في الدار سواء سكن المستأجر أو لم يسكن، التسليم وحده كاف في أن يكون حينئذ المدة التي تذهب سواء سكن أو لم يسكن يكون حينئذ الأجرة مستقرة، بعد لا يكون هناك انفساخ، لأنه ليس الواجب في باب المعاوضة كما قلنا فيما سبق إلا التسليم والتسلم، وقد سلم المنفعة المملوكة وإمكان الانتفاع، مكنه من الانتفاع باختياره لم يسكن. نعم لو كان عدم السكن لمانع غير اختياري، عدم التمكن، فذاك فيه بحث سوف يأتي، أنه إذا كان لعروض وطرو مانع غير اختياري ففي بعض الصور يحكم بالانفساخ، إذ ينكشف مثلا من أول الأمر عدم القدرة على التسليم أو على التسلم، والميزان القدرة على التسلم على ما سوف يأتي في مسائل في بعض المسائل القادمة. أما إذا كان متمكنا من انتفاع لكن هو لم يشأ أن ينتفع وقد سلمه المجير، هنا الاستقرار لملكية الأجرة يحصل لا محالة، لأنه الذي يكون شرطا في هذا الاستقرار هو أن يقوم المجير بما عليه، وما على المجير إنما هو التسليم بمعنى التخلية بين المستأجر وبين الانتفاع بالعين المستأجرة، وقد أخلى بذلك ومكنه من ذلك، هو لم يسكن في هذه الدار، ويكون حينئذ مضي المدة يكون هذا التسليم موجبا للاستقرار، وكلما مضى من المدة سوف يكون هذا بحسب الحقيقة فائتا من كيس المستأجر لا من كيس المجير. وكذا فيما إذا كان قد آجره دابة للركوب أو لحمل مكان متاعه من مكان المكان، نفس الكلام أيضا. لكن هذا يقول إذا كانت المدة من حين العقد، أما إذا كانت المنفعة المستأجرة موقتة بوقته، كما إذا آجره الدار من الشهر القادم، لو آجره الدار من الشهر القادم حينئذ متى يستقر؟ بعد مضي ذاك الزمان، زمان المنفعة المستأجرة وهو الشهر القادم، أما مضي هذا الزمان وحده لا يكفي. فلو مكنه من الدار في هذا الشهر، لكن حينما جاء الشهر القادم كان غير متمكن، يدخل في تلك المسألة الذي يحصل هناك تعذر عن الاستيفاء، مانع عن الاستيفاء الذي قد يقال فيه بالانفساخ. فالميزان أن يمضي ذلك الزمان الذي هو زمان الإيجار للمنفعة وملكية المستأجر للمنفعة أو للعمل، ولا يكون حينئذ العين والمنفعة مسلمة وممكنة من قبل المؤجر للمستأجر، وإن كان لم يستوفيها المستأجر اختيارا. وكذلك في العمل، العمل أيضا كذلك، لو آجر شخص على أن يخيط له ثوبا في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، جاء هذا الخياط أو النجار أو البناء، حضر غاتل، أم هذا المستأجر لم يشغله، لم يعطه الثوب لكي يخيط، هذا الوقت الذي سوف يفوت عليه إذا كانت الأجرة، كان العمل المأجور بلحاظ الوقت، والمستخدم جاء للبيت لكن لم يطلب منه المستأجر أن يكنس الدار، أن يقوم بالخدمة، أبقاه كذا جالسا في مكانه، هنا أيضا تكون الأجرة مستقرة، لا فرق بين العمل وبين المنفعة من هذه الناحية، من حيث أنه لو جاء وقت الإيجار، وقت المنفعة المملوكة، ومكن المؤجر أو العمل المملوك ومكن المؤجر أو الأجير نفسه من المستأجر، غاية الأمر المستأجر لم يستوفي اختيارا، هنا تستقر الأجرة. هذا المطلب الذي يذكره في هذه المسألة، لو استأجر في الصدر هذا، لو استأجر دارا مثلا وتسلمها ومضت مدة الإجارة، استقرت الأجرة عليه سواء سكنها أي استوفاها أو لم يسكنها باختياره. وأما إذا لم يسكنها لاضطرار، هذا سوف يأتي. وكذا إذا استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع إلى مكانين، هذا كان الإيجار على العمل، هذا أيضا من الإيجار على عمل الدابة، لو كان الإيجار على عمل الشخص أيضا كذلك كما في مثال الذي مثلنا به، ومضى زمان يمكن له ذلك وجب عليه الأجرة. هذا هو المراد بما ذكره في السطرين السابقين، أن يقول موقوف على استيفاء المنفعة أو إتمام العمل أو ما بحكمهما، هذا ما بحكمهما، يعني بحكم الاستيفاء وبحكم الإتمام، هنا لم يستوفي اختيارا، لم يستوفي، لكن هذا بحكم الاستيفاء لأنه كان يمكنه أن يستوفي وقد مكنه وسلمه المجير، هو لم يستوفي اختيارا، هذا بحكم الاستيفاء، فيوجب الاستقرار، استقرار الأجرة، ملكية الأجرة. وإن لم يركب أو لم يحمل المتاع، بشرط أن يكون مقدرا بالزمان المتصل بالعقد، إذا كان قدر هذا الشيء وقته وتقديره من الزمان الأول، وأما إذا عين وقتا آخر بعد زمان العقد، فالميزان بعد مضي ذلك الوقت، ينبغي أن يكون في وقت الملكية، في وقت المملوك المنفعة أو العمل المملوك، يكون حينئذ التمكين والتسليم حاصلا، غاية الأمر لم يستوفي المستأجر اختيارا، حينئذ تستقر أيضا الأجرة. مدرك هذا الحكم كما قلنا، ما أشرنا إلى أن هذا هو مقتضى القاعدة في باب المعاوضات، إذ ليس الشرط في باب المعاوضة إلا التسليم والتسلم والتمكين، فلو سلم وجعله في متناول يده مكنه استقر لا محالة، هذا هو مقتضى القاعدة في باب المعاوضات، وقد تقدم نكتته، وتشهد له بعض الروايات الخاصة، وهي رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي الرواية موجودة في الوسائل في صفحة 258 المجلد 13. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال: أجرنيها بكذا وكذا، إن زرعتها أو لم أزرعها أو لم أزرعها أعطيك ذلك. فلم يزرع الرجل، فقال عليه السلام: له أن يأخذه بماله، إن شاء ترك وإن شاء لم يترك. هنا السائل يسأل الإمام أنه حينما أستطيع أن أستأجر الأرض بأجرة مقطوعة في قبال المزارعة، فإن الأجرة قد تطلق بمعنى المزارعة وشبه ذلك، بحيث يقول له: أعطني الأرض، آجرني الأرض وأعطيك هذا الأجرة مثلا بكذا وكذا، سواء أزرعها أو لم أزرعها، يعني أستفيد منها وأنتفع بها أو لا أنتفع بها. أنا أريد الأرض في مثلا هذه السنة أو هذه المدة، هل يصح هذا أو لا بد أن يكون هناك زرع لكي يصح إعطاء المال لذاك وإعطاء الأجرة؟ قال الإمام: له أن يأخذه بماله، يأخذ الأرض بماله، إن شاء ترك وإن شاء لم يترك. هذه الرواية استدل بها على أنه الأجرة تستقر سواء استوفى المنفعة أو لم يستوف المنفعة، مجرد التمكن من الاستيفاء كاف. الاستيفاء الفعلي ليس شرطا، له أن يترك وله أن يستوف. قد يقال أن هذه الرواية غاية ما يدل عليه تدل على أنه يصح العقد، أن الإجارة تصح في هذه الحالة، وصحة الإجارة غير استقرار ملكية الأجرة. من أين تدل هذه الرواية على استقرار ملكية الأجرة؟ تدل على أنه له أن يأخذه بماله، يقول له أن يأخذه بماله، ولهذا التعبير تعبير له لا أنه عليه، وأنه الملكية ملكية مستقرة للأجرة، لابد أن يدفع الأجر له، يقول له أن يأخذه بماله. فالإمام ينظر إلى تصحيح أصل الإجارة، وأن مثل هذه الإجارة هل تكون صحيحة أو لا. كأن هذا السائل تصور أن الإجارة من دون زرع الأرض لا تكون صحيحة، الإمام قال الإجارة صحيحة، له أن يأخذه بماله، إن شاء ترك وإن شاء لم. أما حينما يأخذه بماله ويمكنه منه المجر المالك الأول المالك للعين، بمجرد التمكين تستقر الأجرة وملكية الأجرة، هذا كيف يستفاد من هذه الرواية؟ الرواية ليست ناظرة إلى هذه الحيثية، إنما ناظرة إلى تلك الحيثية. إلا أن هذا الإشكال يمكن الإجابة عليه بأنه الرواية، وأن الإمام وإن كان ناظرا إلى صحة أصل العقد وأن الإيجار هنا صحيحون، لكن بضميمة أن عقد الإيجار من العقود اللازمة هم فقهيا هم عقلائيا، ليس عقدا خياريا جائزا. ومن قال بالتزلزل في الأجرة لم يقصد الخيارية، وإنما قصد بالتزلزل الانفساخ القهري كما بينا. فحينما يقول له، هذا معناه أن العقد صحيح، بقاء أيضا العقد صحيح، وهذا معناه الاستقرار، إذ لا نريد باستقرار الأجرة ملكية الأجرة إلا عدم الانفساخ القهري لا عدم الخيار، فإن عدم الخيار ثابت بالارتكاز العقلائي وبالتسالم الفقهي، وكون الإجارة من العقود اللازمة التي ليس فيها خيارون. إذن فيستفاد من الصحة، من إطلاق الصحة في هذه الرواية ومن بيان الصحة في هذه الرواية، عدم التزلزل والاستقرار للملكية، يعني عدم الانفساخ القهري، إذ يقول سواء ترك أو فعل له ذلك، يعني حتى لو ترك الاستيفاء مع ذلك العقد صحيح، هذا معنى عدم الانفساخ القهري. والمراد بالتزلزل الانفساخ القهري كما قلنا. إذن فالرواية تكون دليلا على مدعانا. ولعل الروايات الواردة في باب أن من استأجر دارا أو بيتا أو أرضا أو أي شيء وآجر نصفه أو آجره كله بأقل أو بأكثر، توجد روايات كثيرة في هذا الباب، تلك الروايات أيضا تدل على هذا المطلب. فإنها تدل ولو بإطلاقها أن هذا الإنسان يستطيع أن يستأجر شيئا ولا دارا أو أرضا ولا يسكن في تلك الدار، لا يستوفي منفعته بل يعطي كله أو بعضه للغير، وهذا بإطلاقه يقتضي أن هذه الإجارة في هذه الموارد صحيحة، أي لا تنفسخ، يعني الأجرة ملكيتها ملكية مستقلة. إطلاق تلك الروايات أيضا يصلح أن يكون دالا على استقرار الأجرة بمجرد استلام العين المستأجرة، سواء استوفى منفعتها أو لم يستوفي منفعتها، فالاستيفاء الفعلي ليس شرطا، يكفي ما بحكم الاستيفاء، إلا أن هذه الرواية واردة في المنفعة لا في العمل، حتى هذه الرواية في مورد العمل غير واردة. والرواية من حيث السند بسند الصدوق صحيح، لأنه الصدوق ينقلها بإسناده إلى أبان، والظاهر أن هذا أبان ابن عثمان الذي ينقل عن إسماعيل ابن الفاضل، وسنده إلى أبان ابن عثمان صحيح، وإن كانت الرواية في نقل الكافي والتهذيب فيه إرساء في سندها إرساله.